الصواب أن التشابه في كتاب الله جل وعلا نسبي، نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني أنه قد يكون عند شخص متشابه وعند غيره واضح جلي محكم ظاهر ليس فيه تشابه. ولهذا اختلف العلماء في الوقف على قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. منهم من يقف هنا يقول هذا وقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من لا يقف من يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقف هنا، يعني أن الراسخين في العلم يعرفون تأويله. وهذا اختيار قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة وغيرهم، أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعلم كما يعتقده من يعتقده، لأنه واضح. وإن كان بعض الناس قد يشتبه عليه، ولكن عند الرجوع إلى المحكمات أو إلى العلماء يزول هذا التشابه ويصبح ليس فيه تشابه، يصبح محكما واضحا جلي. وهذا هو القول الصحيح الصواب أقوال العلماء. وكل ذلك لا يدل على أن الصفات أنها متشابهة، بل هي محكمة ظاهرة جلية وواضحة. فنحن خطبنا بشيء نفهمه ونعرفه، أما الكيفيات والحقائق فهذه لم نخاطب، لم تطلب منا، وإنما طلب منا أن نكلها إلى عالمها. والآية تدل على هذا، وقوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هي أصل الكتاب، أنك إذا رديت الذي فيه تشابه إليها تبين ووضح وزال التشابه. وأخر متشابهات يعني ترد إلى هذا الذي هو أم الكتاب فتزول، يزول التشابه. وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يدل على الزيغ الذي في قلوب هؤلاء يدعوهم إلى أن يتركوا المحكم الجلي ويتبعوا الشيء الذي يمكن فيه تعلق لهم طلبا للفتنة، يطلبون الفتنة التي هي زيغ القلوب والضلال. أما إذا كان الإنسان خال من هذه الصفة، ليس في قلبه زيغ ولا يطلب الفتنة، فإنه لا يحدث له ذلك ولا يحدث عنده تشابه. فإذا التشابه عند قوم معينين يطلبون الفتنة والزيغ موجود في قلوبهم وهو الذي يدعوهم إلى ذلك، لذلك والفتنة هي أن يوافق الأمر الذي يريدونه ما في قلوبهم مخالفا للحق الذي أريد، فيكون هذا أيضا زيادة فتنة لهم نسأل الله العافية. والواقع شاهد بهذا، فكل مبطل يمكن أن يتعلق بشيء من القرآن ولو من بعيد، حتى إن الدجالين الكذابين الذين كذبهم ظاهر جلي مثل البهائية والبابية والأحمدية وغيرهم ممن كذبهم لا يخفى على العقلاء، فضلا عن الذين عندهم علم، حاولوا أن يتعلقوا بشيء من القرآن، وأن يزعموا أنه يدل على باطلهم، مع أن القرآن فيه قول الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهم زعموا أنهم أنبياء، فكيف القرآن يدل على زعمهم؟ هذا من أمحل المحال. ولكن المقصود أن كل ضال يمكنه أن يتعلق بشيء ولو من بعيد ويلبس على الجهال ويزعم أن القرآن يدل على مقصوده وقوله. ومن العجائب التي تكون مضحكة في الواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص نصوصا بلغت حد التواتر أنه هو خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، لا نبي بعدي، وعلى أمته تقوم الساعة، ثم يأتي دجال كذاب أشر ويقول: أنا اسمي لا، يسمي نفسه لا، لماذا؟ حتى يلبس على الناس ويقول: أنا الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي. يحرف الكلام الذي يكون نص على إبطال دعواه ليدل على دعواه. ولهذا النصارى منهم من زعم أن القرآن يدل على التثليث، وهذا أيضا من هذا الجنس من العجائب، فقالوا: إن نجد في القرآن إنا ونحن ضمائر الجمع، وهذا يدل على أنهم جماعة، المعبودين الآلهة جماعة. هذه أمثلة فقط للمبطلين في الوضوح الذين باطلهم ظاهر لكل أحد، وأنهم يتعلقون بشيء من النصوص للتبجيل والتدليس والكذب والتغطية، تغطية الباطل الواضح، حتى يمكن أن ينطلي على الجهال. فكيف الذي أعطي مثلا منطقا وأعطي علما وأعطي كذلك فصاحة وبيانا يستطيع أن يدلس ويستطيع أن يلبس فيضل؟ ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخاف على أمتي، أو قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله، منافق عليم اللسان يجادل في كتاب الله. فإن هذا يكون فتنة لكل مفتون، صلى الله عليه وسلم، يفتن الناس بهذا السبب. والخلاصة أن العبد يجب عليه إذا ورد شيء من النصوص في كتاب الله أو في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك أنه يقبله ويقول: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفهم، ثم يطلب معرفة معناه إذا أمكن، وإذا لم يمكن يكفيه ذلك، وأن يعرف أنه حق وإن لم يدرك معناه، ويكتفى بهذا، يكتفي بهذا، ويكفيه ذلك في النجاة. فإذا عرف معناه وأرجعه إلى الواضح الجلي فهذا المطلوب، وهذا الذي يكون به زوال الشك لو قدر أنه يرد على القلب. أما إذا لم يستطع ذلك فليسلم ولينقد وليؤمن بالله وبما جاء عن الله تعالى. ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم وينقاد، هذا هو الواجب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني محدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني، أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا.
معمر بن راشد ليس من اليمن، وإنما هو من أهل البصرة وتعلم في البصرة وأخذ العلم على البصرة، وكان عالما كبيرا وحافظا مشهورا، فذهب إلى اليمن على عادة العلماء في الرحلة، ولكنه لما أتى إلى اليمن أعجب أهل اليمن كثرة روايته وغزارة علمه، ولم يكن يعني متأهلا باليمن ولا في غيره، فأراد أن يرجع من اليمن، فاجتمعوا وتشاوروا كيف نصنع، فقال أحدهم: قيدوه. كيف نقيدوه؟ قال: زوجوه. فزوجوه وقيدوه بالزوجة، فصار هذا يعني من أعظم ما نشر العلم هناك في اليمن، وهو شيخ عبد الرزاق. وعبد الرزاق شيخ الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار الذين أخذوا عنه. نعم.
قوله علي بن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد المقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت من مكة. قال: ومن خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قال: قلت بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فبما سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء. قال: إنه لينبغي ذلك. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي، عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت الضحاك بن مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن البصري. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من الموالي. قال: ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلت إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال: قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو الدين، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
المقصود بالموالي أنهم من العجم أو من غيرهم في السبي أخذوا سبيا، أو أنهم أسلموا على أيدي أناس دعاة، فإذا أسلم رجل على يد رجل قيل إنه مولاه، هذا مولاه. وكذلك إذا أعتق يكون مولاه، ومعروف كثرة الفتوح في ذلك الوقت، ومعنى ذلك أن كثيرا ممن دخل الإسلام صار له سيادة في العلم والثقة، وهم كثير جدا لا حصر لهم، وهذا أمر مشهور. فالسيادة تكون بالتقوى، بالعلم والتقوى في هذا الدين، من علم واتقى ربه جل وعلا فهو السيد المقدم، السيد المقدم على غيره. لهذا إنسان يخرجه عمله، يظهر عمله لا نسبه، النسب لا قيمة له، إن اجتمع مع النسب شرف العمل وحسنه من التقوى والعلم فهذا خير على خير، أما إذا لم يجتمع ذلك فلا يضر النسب، النسب لا يضر، لأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، هذا أصل الناس، لا فرق بين عربي وعجمي، ولا ميزة على عربي على عجمي إلا بالتقوى، من كان أتقى لله وأعلم بالله فهو الذي يكون له ميزة وله فضل، كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
قوله علي بن عباس قد تقدم وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وروى عنه أصحابه أئمة التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاووس وغيرهم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس من يحضر مجلسهم العامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين.
يقول هذا لأنه وردت يعني في رواية ورد أنه ذكر الحديث إذا جلس الله على كرسيه يوم القيامة أو قال على عرشه فانتفض رجل فقال هذا القول، ولهذا قال إنه إذا ورد شيء من الصفات، يعني بناء على هذه الرواية. نعم.
قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الرد على الجهمية.
كلمة جلس هذه لم يرد فيها حديث صحيح، جلس جلس على الكرسي أو على العرش، وإنما الذي ورد الاستواء، الاستواء أن الله استوى على عرشه. ويجب أن يقف الإنسان في الصفات على الوارد فقط ولا يتعدى، وإن كان اللفظ الثاني بالمعنى إلا أن يكون ذلك تفسيرا له، أن يفسره بلفظ مرادف له فهذا لا بأس به، يكون من باب التفسير، يكون معناه كذا. مثل إذا سأل إنسان ما معنى الاستواء، يعني يمكن أن بعض الناس يجهل معنى الاستواء ويقال له معنى الاستواء هو الارتفاع على الشيء أو العلو عليه أو الاستقرار عليه أو الصعود فوقه، وكل هذه بمعنى واحد، وليس معنى هذا أنها نصوص يجب أن تقال، ولكن نقول هذا تفسيرا للاستواء فهذا معناه المفهوم في اللغة. وهكذا يقال مثلا إنسان ما معنى السمع، ما معنى السمع؟ قل السمع هو إدراك المسموعات وإن دقت، يدركها جل وعلا ولا تفوته، كما أن البصر إدراك المبصرات، وهكذا. فالسؤال عن معنى الصفة ليس ممنوعا إذا كان الإنسان لا يعرفها، ولكن الممنوع السؤال عن الكيفية، عن الكيفية كيف هي، الكيفية مجهولة. أما المعنى فهو معروف باللغة التي خطبنا بها، ومن جهل المعنى يوضح له ويبين.
وربما
ثم إنه لا يجوز أن يثبت شيئا لله جل وعلا لم يثبت بالنص، لهذا عند العلماء أن الصفات يعني بالقواعد التي قعدوها أخذ من الكتاب والسنة، أقعدوا شيئا من عند أنفسهم، قالوا إنها توقيفية، يعني أننا نقف معها على النص فقط، لا نقيس ولا نبني على العقل ولا على النظر، وإنما نقف على النص فقط، هذا هو الطريق. إذا جاء في كتاب الله جل وعلا أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول به ونصف الله به، نضيفه إلى الله جل وعلا صفة أو اسما. أما إذا لم يصح الحديث فلا يجوز أن نثبته في هذا، حديث ضعيف لا يجوز أن نثبت به صفة من صفات الله جل وعلا، كما أنه لا يثبت فيه حكم من الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين، فكيف يثبت به صفة من صفات الله جل وعلا؟
وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معنى، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته، وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم. فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
وقد يكون هناك سبب غير هذا أيضا، وهو الظاهر أن هناك أسباب متعددة، ليس هذا هو السبب الوحيد لانحراف أهل البدع، بل من أعظم الأسباب الهوى، اتباع الهوى، فهذا من أعظم أسباب انحرافهم، لأنهم يتبعون أهواءهم، ولهذا سميهم أهل السنة أهل الأهوى، أهل الأهوى، لأنهم يتبعون ما يهوونه وما يشتهونه. وقد يكون أيضا هناك سبب آخر، وهو أن يكون يريد إفساد الدين، يكون زنديق منافق يدخل مع المسلمين في الظاهر وهو في الباطن يريد حربهم وإفساد دينهم، وهذا يوجد وجد وصار له تأثير. فالمقصود أن البدع لها أسباب متعددة ليست مقصورة على الجهل فقط. نعم.
قال: ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه. قال: في الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، فنزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا.
فهنا على هذا التشابه، على هذا القول، هو الذي يشتبه معناه على السامع، يصبح معناه مشتبه، ما يدري هل هو معناه كذا أو معناه كذا. فمثل هذا يجب عليه أن يقول آمنت به، فهو من عند الله، وليس هذا صفة القرآن في الواقع. القرآن بين واضح، وقد أخبر الله جل وعلا فيه أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كل آياته محكمة ومفصلة من لدن حكيم خبير جل وعلا. أما ما جاء في وصفه بأنه كله متشابه كما قال جل وعلا في أنه بقوله جل وعلا، لا الله أحسن، والله نزل أحسن الكتاب منه آيات، أحسن الكتاب متشابها، كتابا متشابها مثانية فاقشعر منه جلود الذين إلى آخره. فكونه متشابه هنا يعني معناه يشبه بعضه بعضا، ما هو أنه متشابه على السامع أنه يختلف عليه، لا، معناه أنه يصدق بعضه بعض، يشبه بعضه بعض تصديق، وكونه من الله جل وعلا وحده، كما قال جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوصف مرة بأنه كله محكم، ووصف أخرى بأنه كله متشابه. فالإحكام واضح لأنه محكم ومفصل، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يأتيه نقص ولا يأتيه تناقض، ليس فيه تفاوت، بل هو محكم مفصل يعني مبين، ومحكم معناه أنه ليس فيه شيء يناقض شيء ولا يمكن أن يدخله تعارض. وأما كونه كله متشابه فهو أنه يشبه بعضه بعض في الإحكام والتفصيل والإتقان والإعجاز والبيان والإيضاح، وكونه أعظم كتاب لا أحد يستطيع أن يأتي بشيء مثله. وليس في هذا أنه مشتبه على السامعين لا يعرفون معانيه، ليس هذا المقصود، وإنما مثل ما قلنا التشابه يكون في بعض الآيات نسبي، ومعنى أنه نسبي يعني بالنسبة لبعض الناس فقط، يكون متشابه بالنسبة لبعض الناس فقط، أما العلماء فليس عندهم بمتشابه، بل هو واضح وجلي. فلهذا جاء عن ابن عباس وصفه لكتاب الله وتفسيره أنه على أقسام: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعرفه العلماء، وقسم لا يجهله أحد، السامع يعرفه. إذا قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة اعبدوا الله، ففي أحد وهو مثلا يعرف اللغة العربية إلا ويعرف من هذا المعنى، فجعله على هذا الكلام ولم يجعل فيه شيء ما يعرفه إلا الله، ما في شيء. نعم بعض العلماء قال إن هناك أشياء ما يعلمها إلا الله وهي حقائق الأمور المخبر عنها، مثل حقائق ما أخبر عنه جل وعلا في الموقف أو في الجنة أو في النار، هذا شيء معلوم في الجملة كونه له نظير، ولكن ليس هذا مثله ولا قريب. الله أخبرنا أن في الجنة عنب وفيها نخل وفيها فواكه وفيها زوجات وفيها أنهار، أنهار من إيش؟ لو قيل الإنسان مثلا هناك نهر من لبن يصدق؟ هذا يدل يقول لا ما يمكن. فالمقصود أن اللبن والخمر والعسل هذا نعرفه عندنا، ولكن هل هو الذي في الجنة؟ لا أبدا ولا قريب، وإنما يتفق معه بالاسم فقط. أما في اللون وفي الرائحة وفي الطعم وفي الحقيقة فهو لا يعرفه إلا من عايشه، من كان فيه وأكله أو شربه أو نظر إليه. إن الله جل وعلا يقول في المؤمنين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، نفس نكرة يعني لا ملك ولا رسول ولا بشر، ما أحد يعرف ذلك. وابن عباس رضي الله عنه يقول ليس عندكم مما في الجنة إلا الأسماء، أسمى فقط، أما حقائق الأشياء فليست معروفة. وكذلك النار صلى الله عليه وسلم العافية، يعني عذابها وأغلالها وعقاربها وحياتها ومقارعها وزقومها وكل ما فيها ما يعرفه على الحقيقة إلا من كان فيه، من كان فيه يعرفه على الحقيقة، وإن كان في الجملة معروف له نظير نفهم ما خطبنا به. وبهذا استدل العلماء بهذه الأمور على أن الواجب على الإنسان إذا سمع صفات الله جل وعلا أن يؤمن بها على ظاهرها مع مخالفة الحقائق لما يعرفه، حقائقها مختلفة. فإذا كانت الحقائق في المخلوقات لا تتفق فكيف بين الخالق والمخلوق جل وعلا؟ لهذا كان رجل ممن عنده انحراف أو من المتسرعين، بعض العلماء يصير عنده تسرع، فجلس وصار يتكلم في آيات الصفات، فبلغ شيخه أنه يتكلم فاستدعاه لينصح، فقال له يا بني أخبرني عن مخلوق من مخلوقات الله صغير له 600 جناح، جناحان في جنبيه والبقية أين تكون؟ أخبرني عن مواضع الأجنحة. فقال كيف أخبرك؟ لا أعرف. قال كيف ما تعرف؟ مخلوق مخلوقات الله ما تعرف وصفه وتذهب تتكلم في الله جل وعلا الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فصارت هذه موعظة له وانتهى عما كان فيه. المقصود أن التشابه ليس تشابه كما يدعي بعض الناس يقول إن صفات الله إنها متشابهة يجب ألا نخوض فيها، هذا معناه، يجب ألا نعتقد ظاهر معناه، هذا مقصوده. ولهذا إذا ذكر مثلا الاستواء واليدين والرجل وما أشبه ذلك قالوا هذا من المتشابه الذي لا يجوز أن نعتقد ظاهره، ثم يذهب يؤول، كيف يقول متشابه ثم يذهب يؤوله ويقول معناه كذا ومعناه كذا، تناقض دعاه إليه ما في قلبه من الزيغ، أسأل الله العافية.
قال وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية، قال طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله آيات محكمات قال منهن قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، ومنهن وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات،
يعني آيات التي فيها الأوامر الواضحة الجلية هذه من المحكمات وهي كثيرة جدا.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله عنهم المحكمات الناسخات التي يعمل بهن والمتشابهات المنسوخات.
وأخرج هذا قول ثالث وهو لا يخالف ما سبق. نعم.
وأخرج عبد بن حميد بن جرير وابن أبي حاتم عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخرة تراجع هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاخرة هن فواتح السور منها يستخرج القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب، منها استخرجت البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال يحيى هن اللاتي فيهن الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير قال المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام، لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق.
يعني هذا قول رابع وهو أن المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، المتشابه هو الذي يحتمل عدة معاني، أما المحكم فهو يكون واضحا معناه لا يحتمل إلا معناه، كقوله اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا الوالدين إحسانا في الصلاة وما أشبه ذلك، وهذا يؤول إلى القول الثالث. نعم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان إنما قال هن أم الكتاب لأنه ليس من أهل دين لا يرضى بهن، وأخرى متشابهات يعني فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء. قلت وليس في هذه الآثار ونحوها،
هذه من أظهر يعني من أشهر ما ذكر أن هذا من المتشابه، فواتح السور التي افتتحت بالحروف المقطعة، ولهذا كثير من المفسرين إذا جاء إليها قال الله أعلم بمراده فيقفون ما يتكلمون فيها، يرون أنها من المتشابه يكون الله أعلم بمراده إنها حروف مقطعة، ولكن بعض العلماء تكلم فيها وبين معانيها وقال إنها تدل على التحدي، فالله جل وعلا يقول هذا الكتاب الذي يتلى عليكم وهو من الحروف التي تنطقون بها 28 حرف، فإذا كنتم تزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرسل أو أنه ساحر أو أنه كاهن فأتوا بشيء من هذه من الشيء النظير ما جاء به وهو من كلامكم الذي تنطقون به وتتحدثون به. ولهذا يقول ما جاء حرف من هذه الحروف إلا وذكر بعده القرآن كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب. فهو إشارة إلى التحدي وإعجازهم بذلك. أما ما ورد من أنها عبارة عن عمر الدنيا وبقاء هذه الأمة فهذا ليس صحيح ليس صحيحا وليس عليه من دليل، لأنهم جعلوها من الحروف التي حروف الأبجد التي يتكلمون بها في الأعداد، فالألف مثلا واحد والباء اثنين وجيم ثلاثة، وإذا مثلا رجعت مرة أخرى تضاعفت الأعداد إلى آخره، فهذا غير صحيح. عمر الأمة أو عمر الدنيا لا يعلمه إلا الله، وليس هذا إشارة إليها.
قلت وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه، وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الشارح: روى ابن جرير عن قتادة وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال: لا، اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالت قريش: أما الرحمن لا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. وروي أيضا عن مجاهد قال قوله: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال: هذا ما كاتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله:
ما في مانع من تعدد الأسباب والمعنى واحد، ولكن سبق أن هذا ليس لقريش كلها، وإنما هو طائفة منهم، كما أنه عرف في أشعارهم ذكر الرحمن وأنهم يؤمنون به، جاء في أشعارهم أشعار الجاهلية. وكذلك هذا من باب العناد، من باب العناد والتكبر وإباء الحق أبوا، ومع ذلك وصفوا بأنهم كفرة، بأن هذا كفر، وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرونه، لأن أصل الكفر هو الإنكار والجحود والتغطية، غطوه بجحودهم، وصفوا بأنهم كفر. وعلى ذلك الذي ينكر اسم من أسماء الله جل وعلا يجوز أن نقول إنه كافر، إنه كفر به، كفر بهذا الاسم، جحده. وأما تعدد الأسباب لآية واحدة فهذا يقع، يعني يكون أكثر من سبب والمعنى واحد، يكون المقصود المعنى.
من فضلك اقلب الشريط.